الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا عفو يا كريم. هذا المجلس 11 في تدارس كتاب الصلاة من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردذبة البخاري رحمه الله تعالى، وقد بلغنا إلى الباب 64. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين، آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر.
في هذا الباب، وهو المتعلق بالمساجد، والبخاري رحمه الله في كتابه كتاب الصلاة في أوله في أحكام جملة من أحكام الصلاة، ثم في بقيتها ما يتعلق في المساجد، وتلميذه الإمام مسلم أفرد للمساجد كتابا مستقلا. وهذه تصانيف العلماء وتبويباتهم، وهو من اجتهادهم الذي يدل على علمهم وفقههم. في هذا الباب الاستعانة بالصناع كالنجار ونحوه، حداد، نقاش، خادم في بناء المسجد. والحديث وإن كان في المنبر، لكن البخاري من كمال فقهه جعله في الاستعانة بهؤلاء في بناء المسجد، لأن المنبر جزء من المسجد. والحديث في روايتيه، الأولى أنه عليه الصلاة والسلام أمر الغلام النجار أن يجعل له أعوادا، أي منبرا يخطب عليه. في الرواية الثانية أن امرأة وهي من أخوال أبيه من بني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنها وعنهم، قالت: يا رسول الله، ألا آمر غلامي النجار، فإنه حاذق، أن يعمل لك أعوادا. فقال: إن شئت. ففيه بيان سبب قيامه على المنبر، ولا تعارض بين الروايتين، فإن المرأة عرضت ثم أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر غلامها أن يعمل هذه الأعواد، فعمل منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم من طرفاء الغابة. الطرف شجر من فصيلة الهدبيات كالأثل وما جرى مجراه، لكن الطرف أقل ارتفاعا منه. أين تكون هذه الغابة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغلام أن يعمل له منبرا من طرفائها؟ هذه الغابة تقع الآن شمالية أحد في موضع يسمى بالخليل، وكانت الطرفاء إلى عهد ليس بالبعيد منتشرة في انتهاء المزارع قبل مجرى الوادي، لأنه يلتقي في جهتها واديان، مر قناة وادي قناة الذي يأتي من شرق المدينة من بحيرة العاقول فيحاذي أحد إلى أن يلتقي بوادي العقيق في غربي جبل أحد، فيتجهان إلى الغابة، ثم إلى الشمال فيميلان بعد التقائهما بشعاب هناك في وادي الحمض إلى أن يصب في البحر الأحمر. فعمل للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا وجعله على 3 درجات، كان يجلس على 3rd ويقوم على 2nd، وكان يجلس عليه في حديثه كالكرسي، ويختطب عليه الجمعة والأعياد. ولما خطب عليه أول خطبة، وكان قبلها يتكئ على جذع نخلة بالي، فلما قام على هذا المنبر أول ما صنع له، سمع الصحابة رضي الله عنهم لهذا الجذع من النخل البالي أنينا كأنين المرجل، كصوت الحوار الذي يحن إلى أمه، سمعه الصحابة كما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من رأفته وشفقته إلا أن نزل من على منبره ثم توجه إلى هذا الجذع فاحتضنه صلى الله عليه وسلم حتى ما زال ينخفض في صوته وأنينه إلى أن سكت وسكن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين، لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرباعية فقصرها في 2، قام إلى هذا الجذع كالمغضب ووضع يده على خده متكئا على هذا الجذع. وهذا يدل على أن هذا الجذع البالي اليابس كان عليه الصلاة والسلام يتكئ عليه ويخطب عليه. فهذا جذع بالي يابس من خشب النخل وهو ساقها، يئن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع ساق عليه الصلاة والسلام 100 من البدن، ساق بعضها من المدينة، وجاء علي بأكثرها من اليمن من جهة شبوة وشرقي اليمن. لما رمى جمرة العقبة وقف عندها يسأله الناس حتى أظله بلال وأسامة بن زيد بكساء، فلما فرغ أقبل على منحره وبيده السكين، والبدن معقولات اليد اليسرى واقفات أمامه. فلما رأينه منها 7 أو 9 طفقنا إليه صلى الله عليه وسلم شوقا وحبا. فالأول في جماد والثانية في بهيمة، فكيف هو شوقك أنت أيها المؤمن، لا بل أنت أيها السني، إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سل نفسك، لا يكون الجماد والحيوان أشوق منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشوق ليس الدعوة ودعاية، وإنما هو صدق في الامتثال والطاعة والعلم بسنته والذب عنها عليه الصلاة والسلام. ففي هذا جواز الاستعانة بالعملة والفعلة لهذا البناء فيما يحسنونه. وهكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم في بناء المسجد أول ما بني، ثم في توسعته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، ثم في عهد عمر وفي عهد عثمان. وفرع العلماء عليها مسألة، وهي هل يجوز أن يستعان بغير المسلم في بناء المسجد؟ والجواب يجوز ذلك ما لم يخشى منهم ضرر، وإلا فيجوز هذا ولا مانع شرعيا منه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.
هذا الحديث حديث عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، في حديث له سبب أن الناس أكثروا عليه. والناس هنا إما بالعموم المطلق أو بالعموم المخصوص بأهله، وهو والله أعلم في المعترضين عليه الذين افتاتوا على أمير المؤمنين عثمان. فمن قائل: أنكم بنيتم مسجدا زدتم فيه وخرجتم فيه عن بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي ابتناه، ولا يضير عثمان ذلك فقد وسعه عمر ووسعه عثمان ولا يزال يشتمل عليه اسم المسجد. وهذا اتخذه هؤلاء المنتقدون على عثمان وسيلة للإذاعة والتشنيع عليه كطريقة الخوارج، فقال رضي الله عنه: فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا في فضل بناء المساجد ابتغاء وجه الله وثوابه، لا ابتغاء مدحة المادحين وثناء المثنين والتسميع والرياء بأعماله عند الناس أو خوف انتقاد المنتقدين. وجاء اللفظ في صحيح مسلم بنحو غير هذا: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، مفحصها ما تحت رجليها، بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. يدخل فيه المساهمة في بناء المساجد، البناء الحسي الذي يتضمن معه البناء والعمارة المعنوية. ولهذا المشاركة في بناء المساجد عمل جليل تعظم عند الله جل وعلا، لأن التعامل معه وهو الكريم الأكرم، لما يقوم في قلبك أيها المتعامل مع الله من نيتك وقصدك. وهذا عن المشاركة في بناء المساجد تؤخذ من هذا الحديث: ولو كمفحص قطات. مفحص القطات وش يكفي؟ ما يكفي موطئ قدميك ولا واحدة منهما أيها المصلي، لكن للإعانة على هذه القربة وهذا العمل. وأذكر هذه الطريفة أشحذ بها هممكم، أن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي لما توجهت همة الجماعة في عنيزة أن يبتنوا الجامع الكبير، وسمع بذلك تجار جماعتنا في الأنحاء في البصرة وفي البحرين وفي الهند وفي الشام، كتبوا إلى الشيخ بن سعدي أنهم يتولون ذلك بكل مصاريفه من أوله إلى آخره. فشكر لهم الشيخ بن سعدي مبادرتهم وقال: لا، بل نفتح الباب للناس كلهم، من أراد أن يساهم فيساهم. ومن ذلك أنه لما فرغ مرة من إحدى صلواته سمع امرأة تصفق عند باب المسجد، فأقام لها المؤذن يسمى الرئيس، فقالت: أبي الشيخ براسه. قال: يا شيخ، هذه امرأة تبيك. فقام الشيخ لها وإذا هي امرأة معروفة، فقالت: يا شيخ، هذا صوغي ذهب جمعته في مقطع من ثوبها، هذا صوغ لي، وبيك تحطه في بناء المسجد، وبيك يا شيخ تحطه بالمحراب. فدعا الشيخ رجلا يقال له عبود اشتغل بالصياغة، قال: خذ يا عبود هذا الذهب ودقه وبعه، ويا فلان، يشير إلى أحد الأساتذة الذي يتولى البناء، اشرب خشب وحطه في محراب المسجد
يسمع المرأة إدخالا للسرور عليها ومبادرة في هذه الشعيرة في المساهمة في بناء المساجد. أطراه هذا الحديث، وإن بعض ذوي اليسار ربما يظن ويشح أن يتولى معه البناء أحد، والأجر عند الله والتعامل معه سبحانه وتعالى. فلا تحرموا أنفسكم ولا غيركم فضل الله، فإن الشأن في البناء لا في الهياكل والمباني، وإنما في النوايا والمقاصد. نعم.
أحسن الله إليكم. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها.
هذا الباب في أحكام المساجد من جهة حفظ المصلين وحفظ المسلمين، فلا يؤذيهم وهو لا يشعر، فكيف بمن يؤذيهم وهو يشعر؟ إما لحظ نفسه، وإما والعياذ بالله لغرض عنده، وإما تشبها بأهل النفاق الذين ابتنوا مساجد الضرار أذية وإغراضا بالمؤمنين. شوفوا هذه ثلاث مراتب نفسية سيئة، إما لحظ نفسه كبر أو تعالي أو شوفة نفس أو طارت بخشمه، وإما أذية للمسلمين لغرض في نفسه، وإما كحال المنافقين في مسجد الضرار الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يحتالون عليه أن ابتنينا مسجدا للصلاة والقراءة ونحب أن تصلي فيه، فقال عليه الصلاة والسلام إنا ظاهرون إلى تبوك وإذا رجعنا إن شاء الله. وهذا فيه التؤدة وعدم العجلة، خصوصا في الأمور التي ربما لها مآرب عند أهلها ولهم نوايا وخبايا في طوايا نفوسهم، ففضحهم ربي جل وعلا مرجع نبينا صلى الله عليه وسلم من تبوك في الآيات التي تقرؤونها في براءة لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في سياق قوله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا للمؤمنين، إذن هي أذية مبطنة مقصودة. في حديث الباب في من مر بمسجد يأخذ بنصول النبل، ومعنى نصول النبل أي أطرافها الحادة المدببة سواء من حديد فيها أو مدببة من جنسها. ففي حديث جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أن يأخذ بيده في نصول نبله مخافة أن تضر بالمؤمنين أو تعلق بهم أو تجرحهم، وهذا لحفظ المسلمين، لأن شأن المسلم عند الله شأن عظيم، ولا يرضى سبحانه أن يلحق عبده ووليه الضرر، بل من عادى ولي الله فهو مستحق بمحاربة الله، فإن الله لم يتوعد بالمحاربة إلا على ذنبين عظيمين فظيعين، الأول محاربة أوليائه. ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وفي آية الربا من آخر البقرة فأذنوا بحرب من الله ورسوله للمرابي. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقال يوم القيامة للمرابي خذ سلاحك وابرز للميدان حارب ربك، وهذا من باب تعجيزه وتحسيره، نسأل الله عفوه وعافيته. إذن كيف من يتخذ من المسجد مجالا لغيبة المسلمين وجرحهم بغير وجه حق والبهتان عليهم والنميمة فيهم؟ أترونه آذى ولا لم يؤذي؟ إذا كان من يمر بنصله يؤمر بأن يقبضها بيده، ولو ترتب الضرر عليه لا على غيره، فكيف بمن مر بنصل لسانه على أعراض المسلمين وعلى ذممهم وعلى دينهم؟ تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
من هو أبوه؟ من أبو أبي بردة؟ أنت أيها القارئ.
عبد الله.
عبد الله بن؟
لا أعرف.
ها؟
لا أعرف.
عبد الله بن باز؟ ها؟
في عبادة كثير.
من هو طيب؟ يفزعون لك الفزاعة، يغششونك المغششين.
ما سمعت.
ها؟ نعم، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم، فإن الأشعرين الأشعريين رهط من سبأ، وسبأ لما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمرأة أو موضع قال هو رجل له 10 من الولد، 4 تيامنوا، 4 تشاءموا، و6 تيامنوا، منهم الأشعريون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
نعم، حديث أبي موسى كحديث عبد الله جابر بن عبد الله. شوفوا تفنن البخاري، ما رد الحديث بنفس الإسناد، وإنما رده بإسناد آخر عن صحابي آخر. وش يسمى هذا في فن الحديث؟ تفنن في الرواية لسعة حفظه وإمامته في هذا الشأن رحمه الله. ساق هذا الحديث من وجه آخر عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر بالمسجد فليأخذ بيد نصله لا يعقر به مسلما. العقر هنا هو الجرح، ويطلق العقر على القتل إذا كان بآلة حادة مدببة، يسمى عقر، إما أن يجرحه فيقعده، وإما أن يقتله، وإما أن يدميه. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شأن له في جهة البحر، وكنت حلالا وكان أصحابي محرمين، فتلافتوا فنظرت إليهم ما شأنكم؟ فلم يجيبوني، فالتفت وإذا حمار وحش. قال فاعتليت فرسي ولم أتناول رمحي، فقلت ناولني الرمح، فأبوا أن يناولوني، فنزلت فأخذت رمحي ثم ركبت فرسي ثم طردته فعقرته، عقره رماه برمحه، فإما قتله أو أدماه، فإن قتله مع التسمية هذا صيد، وإن أدماه فعقره أي أثبته فينزل ويذكيه. هنا فلا يعقر بها مسلما أي يدميهم. والشاهد منه يمر بالمسجد، إذن يجوز المرور بالمسجد، ويجوز اتخاذه طريقا من جهة إلى جهة. وقد قال الله جل وعلا في الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. متى يمنع المرور بالمساجد؟ إذا كان يترتب عليه إهانتها واتخاذها مطرقا من غير تعظيم لها، وهذا كما سبق متقيد بالأمر المطلق المباح، فلولي الأمر أن يقيده تحقيقا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. نعم،
أحسن الله إليكم. باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم.
اللهم ارض عنهم. الحديث له قصة، فإن قوما من الجهال والغوغاء عابوا على حسان أنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحصل من بعض الجهال المبادرة إلى إنكار ما يظنونه منكرا أو يعتقدونه غير لائق، والجهل يردي بصاحبه، يردي به، فإن الإنكار بعلم والسكوت بحلم، وكذلك الإنكار يكون على مصالح تحصل على مفاسد تدفع، أما قليل العلم يبادر بالإنكار لما يظنه هو منكرا. ومنها القاعدة المشهورة أن من كثر علمه قل إنكاره، لا لأنه تبلد، حاشا لله، ولكن يراعي الخلاف، فمتى ينكر ومتى لا ينكر، فإن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم لا بجهل. فقال حسان لأبي هريرة: أنشدك الله، وهذا لأن الأمر عظم، نشده بالله تعظيما وتفخيما لهذه السئلة وهذه النشدة، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهجهم وروح القدس معك؟ قال: اللهم نعم. فأنشد الشعر في المسجد يهجو به المشركين وأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. أخذ منه البخاري باب إنشاد الشعر في المسجد، أي للمصلحة الشرعية. وكذلك يجوز في المسجد الشعر المشتمل على الغزل العذري المنبني على التوبة والأوبة، كما في القصيدة الشهيرة، قصيدة من؟ ها؟ زهير، كعب بن زهير ابن أبي سلمى، وهي المسماة بالبردة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وهكذا على عادة العرب يتغزل، إما بمحبوبته وإما بأطلال بلده وديرته وإما بناقته وهو كثير، فهذا التغزل عذري، وإن كان فيه نوع توصيف لكنه في شيء خيالي أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز تابعا لغيره، ما أن يجعل المسجد ملعبة لإخراجه عن معناه إلى رقص وإلى لعب، هم من شوي شوي الطبول والزيرة والتنك والبراميل، حتى يخرج المسجد من كونه للعبادة إلى طرائق الصوفية وطرائق أهل الفسق والمجون. ترون وتسمعون الآن من جعلوا مساجدهم في الذكر ونحوها على هذه الطرق المحدثة المبتدعة. وابن القيم رحمه الله في منظومته العظيمة الجليلة الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية تغزل في منظومتها في أولها، بمن تغزل يا ترى؟ لما قال: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يداني، أن وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. يتغزل بمن يا ترى؟ هل هو على طريقة العرب بمعشوقته؟ نعم بمعشوقته، لكن من معشوقته؟ إنها العقيدة السلفية التي يتغزل بها، حتى صيرها كالمحبوبة، ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحث العاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهم بن صفوان وشيعته الأولى، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان وذهب بها رحمه الله. فهذا الذي يجوز في المساجد شيء مقصود لذاته في الذب عن دين الله وعن سنة نبيه والدفاع عن الإيمان والمؤمنين، وشيء مأخوذ تبعا فيما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم في نوعه وجنسه. وما سوى ذلك فإنشاد الشعر مثل نشدان الضالة، مثل الكلام في الدنيا بيع وشراء، لا يليق في المساجد، وربما حملهم إلى أن يقعوا في الإثم والتحريم. أليس من نشد عن الضالة في المسجد شرع لنا أن نقول لا ردها الله عليك؟ ومن باع واشترى في المسجد أن نقول لا أربح الله بضاعتك؟ فإن المساجد لم تبنى لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
في هذا الحديث حديث عائشة وهو في الصحيحين من رواية عروة بن الزبير بن العوام عن خالته أم عائشة رضي الله عنهم في لعب الحبش، كذا رواية إحدى الروايات في الصحيح، وهنا في الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد. وكان اليوم يوم عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم، بل ويأذن لعائشة وهي شابة صغيرة أن تنظر إليهم وهو يسترها بردائه، حتى إنها تضع ذقنها على كتفه حتى نظرت إليهم وقضت من ذلك. قال أفرغت ثم أرخى الستر صلى الله عليه وسلم. ترجم عليه البخاري باللعب في المسجد في يوم العيد بالحراب، وهي ما يعين على الشجاعة ويساعد على القوة، وليس فيها طبل كما يحاول أن يؤول ذلك المبتدعة، وليس فيها دف، وحديث الدف غير حديث الحراب. نعم، كلاهما في يوم عيد، أما الدف فكان في بيته صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليهم في يوم عيد وعندها جاريتان تضربان بالدف في يوم بعاث، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع في طائفة البيت، فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان، في رواية أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتدل عليه الصلاة والسلام في اضطجاعه وقال دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد. أخذوا منه أن ضرب الدف في يوم العيد جائز للرجال وللنساء، لكن يأنف منه الفضلاء والكبراء لا يليق بهم، والرسول أقرهم لم يضرب، وأقر أبا بكر بأنه مزمار الشيطان ومزموره، ورخص فيه في يوم العيد. والدف مستثنى من عموم المعازف في يوم العيد للرجال والنساء، وفي ليلة العرس لمن؟ للنساء خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة رضي الله عنها تسألها في كتابتها، فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر. قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة. وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة.
هذا الحديث حديث عائشة في قصة بريرة، وهو حديث مخرج في الصحيحين. مما في هذا الحديث من دلائل العلم والفقه قطعه الإمام البخاري في كم موضع يا ترى؟ في أكثر من 25 موضعا، مر معنا جملة منه. وهنا ترجم عليه بقول: باب ذكر البيع والشراء في المسجد على المنبر، أي في ذكر أحكام البيع وأحكام الشراء التي يحتاج الناس إليها فيعلمون بها من تعليمهم بدين الله سبحانه وتعالى. والمنبر من أهم منابر التعليم، ولهذا لما دخلت بريرة وكانت مملوكة لأحد الأحياء من الأنصار، وكانت تأنس إلى عائشة فقالت: يا عائشة، إني كاتبت قومي على 9 أواقٍ، أي من فضة، في كل سنة أوقية، فإذا أديت 9 عتقت. طلبت من عائشة أن تعينها، فقالت لها عائشة: بل أسوقه أنا 9 كلها ويكون ولائك لي. ما الولاء؟ الحين ما في رقيق، ولهذا ما تعرفون قيمة الولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب، ولهذا في الشريعة الغرة جعلت الولاء لمن أعتق وارثا إن لم يكن للمعتق ورثة. حتى في عقد الولاء تكون المرأة المعتقة عصبة بنفسها في مسألة وحيدة في الفرائض. ما يمكن أن تأتي المرأة عصبة بنفسها إلا في الولاء. نعم، تأتي عصبة بالغير وعصبة مع الغير، أما في عقد الولاء فتكون عصبة بنفسها. وفيه قول الناظم الموفق الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. والعرب تجل الولاء. فذهبت بريرة إلى أهلها، يعني أسيادها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فبينما هي تتفاوض دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها بريرة، فأخبرته عائشة بخبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقيها يا عائشة، فإن الولاء لمن أعتق. ثم رقى المنبر عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فباطل وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. حتى لو اشترط الولاء لغيره ما يصح إلا لمن تبلى وباشر العتق بنفسه. ولهذا في الوارثين من الرجال وهم على الإجمال 10، قال فيهم الناظم: والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. باب التقاضي والملازمة في المسجد.
الملازمة يعني يلزمه، يقبض عليه، والتقاضي الخصومات، وكانت المساجد هي المحاكم، تطوروا شيئا قليلا فصاروا يقضون في بيوتهم وفي مجالسهم، تطوروا إلى أن جعلوا المحاكم دوائر مستقلة، والحين يتقاضى الناس عبر إيش؟ ها؟ عبر ماذا؟
جلسة،
عبر الجلسات الافتراضية. واحمدوا ربكم على التسهيل والتيسير بدل ما سرداد مرداد للمحكمة فيها الشموس وفيها الغثاء. نسأل الله العفو والعافية. التقاضي في المساجد، ونبينا صلى الله عليه وسلم ابن القيم عدد له عدة وظائف، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمير المؤمنين، وهو قاضيهم، وهو مفتيهم، وهو إمام صلاتهم، وهو قائد جيوشهم، في نحو 11 وظيفة اشتملت عليها بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه.
اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه في تقاضيه مع ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، ترافعت أصواتهما فسمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرته، فرفع سجف الحجرة سجف السترة وقال: يا كعب، ضع عنه، وأومأ إلى النصف. فقال: نعم يا رسول الله. قال: قم فاقضه. وهذا في المسجد، إذن يجوز في المسجد ما فيه دلالة على الحق وإيصال إليه ولو كان تقاضي وتلازم، والتلازم يقبض هذا على هذا. وأما يتهاوش اثنين وتضاربون، لا والله، إثم عليهم، فإن المضاربة والمخاصمة بغير وجه حق هي إثم في المسجد أعظم منها في غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها. فأتى قبره فصلى عليها.
أعد الحديث.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء.
رجل أسود أو امرأة، لاحظوا هذا الشك، هل يؤثر؟ لا يؤثر في الحكم، ولكن هذا مما يعتل الرواة من شك لدقة ضبطهم، هل ذكر رجلا أو امرأة، والمسألة هينة. نعم،
قال: كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها. فأتى قبره فصلى عليها.
اللهم صل وسلم على رسول الله. في هذا التبويب مسألة عظيمة، وهو في قم المسجد، ومعنى قمه تنظيفه من الأذى، ومن الأذى النخامة لما كانت المساجد مفروشة بالبطحاء، وأن رفعها دفنها. وفي حديث رواه أبو داود وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي فرأيت من أحسنها القذاءة يخرجها الرجل من المسجد، يخرجها من المسجد، يضعها في جيبه أو يضعها في الزبالة ينظف فيها المسجد. وحديث الباب أصله فإن رجلا أو امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فافتقدهم عليه الصلاة والسلام، لما افتقدهم، افتقد هذه المرأة السوداء، قال صلى الله عليه وسلم: أينها؟ سأل عنها فقال: إنها ماتت. في ليل ودفناها، أي بعدما صلوا عليها، فيه مبادرتهم إلى الصلاة على الجنائز، ما كانوا يعرفون تأخيرها حتى يأتي وقت فرض فيصلون عليها به، سنعوها في ليلها وصلوا عليها ودفنوها. وأنا أذكر يا أخوان، يمكن بعض الناس الحاضرين أن يذكرون، إذا مات الميت الضحى الساعة 8 الساعة 9 جهزوه في أقل من ساعة، ثم خرجوا به يحملونه، مروا بالسوق والناس يتبعونهم، اللي سك دكانه واللي طرف الباب يذهبون يصلون عليه في المصلى قبل أن يأتي وقت الظهر. وهذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. أين هذا وتحبس الجنائز الآن في الثلاجات بغير موجب شرعي أو أمني اليوم، وتحجز اليومان والثلاثة حتى يجي ولده من الشرق ولا من الغرب، ولا حتى يحضر جنازة أبيه من الشمال أو من الجنوب؟ هذا كله خلاف ما أمر به عليه الصلاة والسلام من الإسراع والمبادرة. فقال: هلا آذنتموني، أي أعلمتموني بموتها أو بموته، وهم لم يعلموه إشفاقا عليه. ثم قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فكبر عليها أربعا، صلى عليها صلاة الغائب ولا الحاضر؟ صلاة حاضر بعدما دفنت، أربع تكبيرات هي صلاة الجنازة. ومنه أخذ العلماء أن الميت إذا مات وصلي عليه وجاء أقوام لم يصلوا عليه فإنهم يصلون عليه في الأفضل إذا دفن، حتى لا يؤخر بالصلاة عليه عن دفنه. فإن كان القبر لم يجهز صلوا عليه قبل دفنه. وقد توفيت جدتي وصلينا عليها في عنيزة، ولم يأتي شيخنا الشيخ محمد إلا ونحن نجهزها في إدخالها قبرها، فقلت: يا شيخ تبي تصلي عليها قبل ما ندفنها؟ قال: لا، ادفنوها ونصلي عليها بعد ذلك، اتباعا لهذه السنة في أمرين: في المبادرة إلى دفن المسلم، ثم استدلالا بحديث هذه المرأة. إذن لما صلى عليها؟ لشريف مهنتها، ما هو؟ أنها تقوم المسجد وتزيله من الأذى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ليس على شرط البخاري، حديث مسلم، أن التنخم في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، في رواية حكها إذا كان لها وجود ظاهر، وهذا من إزالة الأذى الذي يتأذى به المسلمون. والأذى الحسي يزال، ومن باب أولى الأذى ماذا؟ الأذى المعنوي في أذية عباد الله. ومن الأذية من يجاهر بالمعصية في مساجد الله عز وجل، إما بقوله أو بفعله أو بحاله، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر.
هذا حديث في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل تحريم الخمر بتة. والخمر لما كانت فاشية مشتهرة عند العرب وغير العرب تدرجت الشريعة الغراء السمحة في تحريمها، كما الشأن في شعيرة الجهاد، تدرجت الشريعة في تشريعها. فأول ما نزل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن قبحها الله في عيون أهلها. ثم نزل بعد ذلك في المدينة: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجاء في سبب نزولها أن أحد الصحابة شرب الخمر فسكر غاب عقله فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وهذا كفر، لكن لما كان مع غياب العقل لم يؤاخذ، فأنزل الله قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الصلوات الخمس ما فيها وقت يزول عنه السكر إلا في الليل، ولهذا ضيق الله بالتدريج في حكمها وقت شربها حيث نهى عن قربها والمصلي سكران، ثم نزل بتها وتحريمها في آية سورة المائدة وهي آخر ما نزل من القرآن. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم تجارة الخمر، فامتثلوا رضي الله عنهم حتى جرت سكك المدينة بالخمور، كسروا أوانيها وأراقوها حتى إن من كثرتها أن سكك المدينة جرت بالخمور. ويأتيك متفلسف متحذلق متجاهل بل جاهل جهلا مركب يقول ما في القرآن ما يدل على تحريم الخمر. بهذا تنحل عرى الإسلام عروة عروة إذا طال ذلك إلى مسلمات الإسلام وإلى أصوله وحدوده. يجيكم زمان يقول الله ما حرم العرق ولا الويسكي ولا الشمبانيا ولا المشروبات الروحية، الله حرم الخمر، الخمر وينه؟ ما عندنا خمر، عندنا عرق، يقطعون عرق، يسمى الشيء بغير اسمه ليروج عند الجهال، فيأتي من يأتي من أجيالهم من يعتقد حلة. قلوا مثله في الربا، الله حرم الربا لكن ما حرم الفوائد والاستثمارات والمضاربات والمرابحات، يسمى الشيء بغير اسمه. حتى سمي التدين في لزوم السنة الاستقامة عليها تشددا وإرهابا ونحو ذلك. هذا من أين يا أخواني؟ من علامات الساعة، يغيب العلم ويفشو الجهل، ومن ذلك تسمى الأشياء بغير مسمياتها. ومن سذاجة أهل زمانها لا ينظرون إلى الاسم، لا ينظرون إلى الحقيقة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، ويؤكل الربا يسمى بغير اسمه. الرسم فن يشاد بأهله، النحت فن، وهي مما جاءت الشريعة بتحريمه والتشديد فيه. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أول شرك وقع في بني آدم سببه التصاوير، وهي الفتنة على الراجح التي لا تدع بيتا مثل العرب إلا دخلته، لكن ينشأ على ذلك أجيال ويهرم عليها آخرون حتى يصير الباطل منكرا والمنكر حقا. يصير الباطل معروفا ويصير المعروف منكرا، هذا من انقلاب المفاهيم وتغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف باب الخدم في المسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمها.
نعم، من الذي قال ذلك؟ امرأة من؟ امرأة عمران، بس ما هو بعمران أخو موسى أبو موسى، لا، اسم عمران متكرر في بني إسرائيل حيث كان من صالحيهم ومن حبهم لهم يسمون به. قالت امرأة عمران وهي أم مريم عليهما الصلاة والسلام إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خادما لبيتك يخدمه. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها إيش؟ أنثى. وهم كانوا يخدمون أولادهم في المساجد، فتقبلها ربي عز وجل بقبول حسن. فيجوز الخدمة، خدمة المساجد، تبرعا أو بمقابل من الرجال والنساء، بأنواع الخدمة، بالصيانة، بالتنظيف، بالإصلاح، بالقوامة عليها، حارس وقيم يحفظ المسجد وموجوداته. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف: حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عنهما أبو رافع صحابي يروي عن صحابي عن أبي هريرة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره.
نعم، هذا في المرأة التي كانت تقوم المسجد، المرأة السوداء. ومن جلال عملها أن النبي افتقدها عليه الصلاة والسلام ثم صلى على قبرها، لشريف عملها وهي أنها كانت تقوم المسجد، وفيه جواز اتخاذ الخدم في المساجد. وقال: أظنها امرأة، لأن هذا أكثر الروايات على ترجيح المرأة على الرجل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد.
ما شاء الله، البخاري نوع في هذه التراجم. الأسير وهو أسير الحرب، والغريم أي المغروم من الناس بماله أو بما عنده يربط في المسجد. يعني يجوز اتخذ المسجد سجن؟ نعم يجوز، فهذا من الأمور المتعلقة بأحوال الناس ويراعيها ولي الأمر. فيها قصة ثمامة بن أثال اليمامي، سيد من سادات بني حنيفة. نعم، رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح.
من هو إسحاق بن إبراهيم؟ وين طلبة العلم؟ 1، 2، 3، 4، 5. من هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؟ وش الحنظلي؟ من حنظلة بني تميم. الحنظل؟ لا سلامتك، نسبة إلى بني حنظلة. هذا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية، العالم الحافظ الثبت صاحب الإمام أحمد المروزي، الحنظلي مولاهم. زانت؟ يا أخ اليمن، صارت الحنظلي ما هو بلا الحنظلة. يعني هم أن تقولوا الجرجيري والبقدونس يونهم النبلش عاد. أي نعم.
قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا.
اللهم صل وسلم عليه.
الصلاة والسلام.
شوفوا فقه البخاري منين جابها رحمه الله. جابها من هذا الحديث الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر السبب الذي لم يفعل ما تمناه. قال: إن عفريتا من الجن، وهم المردة من الجن، تفلت علي البارحة أشغلني في صلاته، فقبضت عليه في رقبتي حتى إني أجد لعابه في يدي، وهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد فترونه كلكم. هذا الأسير الذي هو شيطان. تذكرت دعوة أخي، من هو؟ سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قد سخر الله له الجنة، وسخر الله له الطيرة، وسخر الله له الهوى. أخذ البخاري منها جواز ربط الأسير وين؟ في المسجد. وهذا من فقهه، وبدأ بهذا الفقه المستنبط ليأتي بحديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد.
هذا حديث ثمامة بن أثال، أخذ منه أمرين: الاغتسال لمن أراد أن يسلم، وهذا قيل بفرضه وقيل باستحبابه المؤكد، وربط الأسير في المسجد في قصة ثمامة بن أثال الحنفي اليمامي. من أي بلدة ثمامة بن أثال يا أخواني؟ اليمامة ما هي بلدة، إقليم، مثل لو قال القصيم. القصيم ما هي بلدة، أي في نجد، لكن من أي بلدة في اليمامة؟ وين هي فيه؟ ترى ذكرناها في درس العصر. حط مسواكك في مخباتك. التسوك لا يكون في مجلس العلم، إنما يكون قبل الوضوء مؤكدا، وقبل الصلاة ودخول المنزل وانتباه من نوم ليل وتغيير راحة فم. أما تسوك في حلقة العلم هذا تشاغل وسوء أدب. ها من أين؟ لا ها لا شيء زرعكم ما فيها من بني حنيفة. الخرج خرجكم، لا ما هم من الخرج، لا نقبل اليد اليسرى. ها لا ها والله المريسان. ثمامة بن آثال رضي الله عنه سيد من سادات بني حنيفة، وكان من أهل الزرع، وهو الذي توعد أهل مكة ألا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من أهل بلدة قران التي تسمى الآن بالقرينة. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
اللهم صل وسلم عليه. الحديث رواه ها هنا مختصرا، وإلا جاء بنحو أطول منه، فإنه جاءوا بهذا الرجل ثمامة ابن أثال الحنفي فربطوه في سارية من سوار المسجد، وذلك إما بأمر النبي بذلك وإما بإقراره عليه، وكلاهما يخرج منه أن المسجد يربط به الأسير، وكان مشركا وقتها ثمامة بن أثال، وفيه جواز دخول المشرك المسجد إذا كان لمصلحة. صلى عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الصبح فقرأ القرآن وسمعه ثمامة بن أثال، وهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلما فرغ من صلاته وظهرت الشمس، وكان يجلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس، أقبل عليه صلى الله عليه وسلم وهو مربوط في سارية المسجد، أي في عموده وهو جذع من نخل، قال: ما وراءك يا ثمامة؟ وش عندك؟ قال: يا رسول الله، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وسل من المال ما شئت، أي فكاكا لأسري. تبسم عليه الصلاة والسلام وأدبر عنه، وهو يطعم في المسجد. ولما كان من الغد أتاه قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: هو ما قلت لك يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وسل من المال ما شئت، يعني قومي ما هم خليني. فتركه عليه الصلاة والسلام حتى كان اليوم الثالث، أقبل عليه وقال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: هو ما قلت يا رسول الله، إن تنعم أن تنعم على شاكر، وسل من المال ما شئت، وإن تقتل تقتل ذا دم. ثلاثة أيام. الرسول إيش مقصده من ذلك؟ ليسمع إيش؟ القرآن وهو عربي، وينظر لصلاة المسلمين، ويسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أيام وهو يسمع ويرى، وإنسانا ما هو بسيط من هامات العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: وكان له أن يفاديه بما شاء من المال، لكن ما هي بالدنيا مطمع له عليه الصلاة والسلام، ولا قتل الناس مطمع له، إنما مطمعه عند الله من عباده هدايتهم ودلالتهم على الخير ونجاتهم من النار. ألم يقل: لملك الجبال، لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. بغير ماذا؟ بغير من؟ وبغير قتل. ثمامة دخل الدين في قلبه، فقال: ما يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ فأرشدوه إلى الغسل، قال: هل هناك من حائط؟ فاغتسل في حائط قريب، ثم رجع وأعلن التوحيد والإسلام في المسجد أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه ربط الأسير في المسجد لمصلحة راجحة، وهذا من الأمور المتعلقة بالسلطان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم.
لا، نبي نقف على التمريض الآن في هذه المسألة، ونفتح المجال للإخوان. يقولنا الإخوان يتشرهون علينا، يقول: ما تعطينا مجال للسؤال؟ أبشروا بسعادكم، نعطيكم مجال، لكن أبي سؤال سمين، إياني وإياكم من السؤال الرخو. نعم، يقول: ما حكم بمنادات الشيخ بمولانا وسيدنا، وكذلك التسييد لأحد؟ التسييد بأن يخاطب الإنسان بلفظ السيد جائز بشرطين في أظهر أقوال العلماء. الشرط الأول أن يكون أهلا لذلك، فلا تسيد فاسقا ولا فاجرا ولا كافرا. الشرط الثاني ألا يواجه بهذا المسواك، لا يواجه بهذا، وإنما بغير مواجهته، لأن احتمال مواجهته به أنها إغرار له، فلا يواجه به. ولم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بذلك، بل لما واجهوه بلفظ السيد أنكره، قال: السيد الله تبارك وتعالى. والمخاطبة بمولانا وما وأمثالها غير لائقة، مع أنها لفظ محتمل، المولى بمعنى من تتولاه، لكن هذا من ألفاظ التبجيل المفضية إلى الغرور والعجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما قال أبو سفيان رافعا صوته قبل أن يسلم: أعلو هبل، قال النبي: من يجيبه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. فلما قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، قال: من يجيبه؟ عليه الصلاة والسلام: قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ففيها أن المولى تطلق على الله سبحانه وتعالى، ولا يصلح إطلاقها على غيره احترازا لهذه الوسيلة في حماية التوحيد وحماية ذرائعه، والله أعلم. نعم، سم، هل هناك الصلاة على الجنازة ما لم تدفن؟ فإذا دفنت فإن الفقهاء يقدرون ذلك بنحو شهر، لأنه أقصى ما جاء عن السلف فيه أنه إلى شهر، والله أعلم. سم، أي المعتق ولا المعتق؟ أي نعم، إذا مات رقيق أعتق ولم يرثه إلا زوجه، كم تعطون الزوجة؟ نعطيها الربع، لأنه لا فرع وارث له، ثلاثة الأرباع. وهذا المعتق له مال عنده في الحساب مليار. إيش مليار؟ وبس عطينا الزوجة الربع، 250 مليون. طيب 750 من يأخذها؟ ها، من من بعتق الرقبة يأخذها هذا المعتق، رجلا كان أو امرأة. نعم، والله أعلم. أي نعم، نعم، البخاري في تبويباته عجيب غريب. ما زال الناس ينظرون في هذا الفقه في التراجم. قد سبق لنا في غير موضع أن تراجم البخاري دالة على علمه وفقهه، فجلها تراجم مبناها على الحديث، ومنها تراجم مبناها على فقه الحديث، ومنها تراجم على حديث ليس على شرطه، ومنها تراجم على حديث ضعيف في نفسه لكنه صحيح في معناه، ومنها تراجم ما زالت تعي أهل العلم كيف ترجم البخاري هذه الترجمة. والحافظ بن حجر أكفاكم المؤونة اعتنى بها، فبوب على هذه التراجم مناسباتها. والمؤلفات في تراجم البخاري كثيرة، ما هو واحدة واثنين، مجموعة لخصها الحافظ لكم في فتح الباري رحمه الله. سم المحراب ولا المنبر؟ المنبر ولا المحراب؟ أي هل اتخاذ المنبر ثلاث درجات هو السنة؟ هذا الأظهر، أن اتخاذه ثلاث درجات هو السنة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوه كذلك، حتى إن عمر إن أبا بكر خطب على الدرجة الأولى، وعمر خطب على الدرجة التي قبلها، وعثمان رفعه، ثم إن معاوية رفع المنبر تسع درجات. فالأظهر أنها ثلاث درجات سنة، وإن كان بعض أهل العلم يعتبر من المنبر مقصوده، وهو ماذا؟ أن يبلغ الصوت، صوت الإمام أو صوت الخطيب الناس. فالحمد لله ما فيه هذا الإبلاغ يحصل به المقصود، والله أعلم. سم تسييدهم، أي نعم، تسييد الصحابة جائز، فهم ساداتنا، لكن يخاطبون بما جاء عليه درج العلماء، إذا ذكر الصحابي يترضى عنه. أما يكتفى بالتسييد سيدنا فلان وفلان من غير ترضي، خروج عن جادة أهل العلم وطريقة السلف مع الصحابة رضي الله عنه. سمي الأحمدي، سمي المحمدي، أنا أخطيت، أستقبل القبلة وسد السهو، الحمد لله ما حنا في صلاة. اللهم صل وسلم عليه. الإبل ما حنت لكنها طفقت تسعى إليه. نعم، الطريق الذي يعظم نبينا في نفوسنا هو صدق الاتباع وصدق الإيمان، ومن أسباب ذلك قراءة سيرته وهديه ودله، ومن ذلك تعظيمه بتقديم سنته وتشريعه وهديه على كل شيء، ومن ذلك ما رتب الله من اتباع نبيه في المفاوز العظيمة، فوز العظيم في الدنيا والآخرة، والله أعلم. نعم فيصل، الروايات، أي نعم، مدة قصر الصلاة جاءت في السفر، وأخذ الجمهور منها أنه إذا انتفى عن السفر معناه بأن أقام، فذهب الجمهور إلى أن الإقامة من أجمع الإقامة أربعة أيام فأكثر، يقدرها الفقهاء بكم فرض؟ بعشرين فرضا فأكثر، فإنه أجمع الإقامة وصار مقيم وإن كان هو قادم في سفر، فصار له أحكام المقيم. أما إذا قدم بلدا ولم يجمع الإقامة، متى ما قضى غرضه فيه رجع، فيبقى مسافر، ويستحب له حال الإقامة أن يقصر لا أن يجمع، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر سفرة سافرها، في منى قصر ولم يجمع، في عرفة ومزدلفة قصر وجمع صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأضبط والأحوط لفرض الصلاة وفرض الصيام، وهما ركنان من أركان الإسلام. هذا السائل يقول: نسمع هالأيام من ينسب الحر إلى المرزم، فهل هذا جائز؟ الحر ما هو اللي جابه المرزم يا أخواني، تعرفون المرزم؟ ها؟ وش يسمى؟ هو الشعراء، وأنه رب الشعراء. ولهذا يقول راشد الخلاوي: من ظهور المرزم إلى مظاهير السهيل يصلاك مع حر اللواهيب صالي. ليس هذا أن المرزم والسهيل هو اللي جاب الحر لنا، لكن هذا من العلامات التي يعرف بها الأوقات والأزمان والفصول، حيث جرت العادة أنه بظهور هذين النجمين يشتد الحر، وهي اللي يسميها الناس اليوم بجمرة القيظ. من اعتقد أن المرزم هو اللي جاب الحر، أو اعتقد أن السهيل أو العزارب أو الشبط النعايم والبلدة أو المربعانيات اللي جابت السهيل جابت المطر، هذا أضاف المطر لغير الله وأضاف الحر لغير تقدير الله، وهذا والعياذ بالله خطر في الاعتقاد. لكن من يذكرون المطر الحر، حر السهيل، حر المرزم وحر السهيل وبعدها قلايد السهيل، هذا من باب ذكر الزمان بما يناسبه ويوافقه مما جرت به السنن، والله أعلم. لا إله إلا الله. الشعر الجائز في المسجد ما هو؟ والغير جائز، ما يقال الغير، يقال وغير جائز. ال ما تدخل على الغير يا أخي. ما جاز من الشعر في المسجد ما فيه نصرة دين الله والذب عنه، وما فيه إظهار محاسن الإسلام، ومنه الشعر ومنه الغزل العذري الذي ليس فيه التشبيب والتوصيف، وما سوى ذلك في المساجد فليس بجائز. نعم، في شيء؟ سم. لا، عبد الله بن مسعود ليس من العبادلة، فإن العبادلة مصطلح اصطلحه العلماء على العبادلة الأربع الصغار من الصحابة وما فيهم صغير، لكن صغاره في أسنانهم هم أربعة: عبد الله بن عمرو بن عاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ويقال لهم العبادلة الأربع، والله أعلم. نعم. يقول: البعض يصلي على الجنازة مرتين في المقبرة وفي المسجد، فما حكم هذا؟ إذا تقصد أن يصلي عليها مرتين فقد أتى أمرا محدثا، أما إذا صلى عليها بالمرة الثانية ويظن أنه ما صلى عليها في الأولى، أو جاء الجنائز ظن أو غلب على ظنه أنه لم يصلي عليها، جاز أن يصلي عليها تبعا. أما تكرار الصلاة عليها فغير مشروع، لأنه شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، والله أعلم. نعم. أي. نعم. يقول: ذكرتم في موضع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل الفعل على الجواز ودل النهي على الكراهة، فكيف نفعل نوفق بين هذا وبين أن النبي لا يفعل مكروها؟ هو في حق النبي ليس مكروه، في حقه جائز، لكن من حيث التشريع يكون هذا جمعا بين الأدلة بين هذا وهذا. وهذا المسلك هو الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن باز فيما جاء نهيا عن شيء ثم فعله، كالنهي عن الشرب واقفا ثم فعله، وكالنهي عن استدبار واستدبار القبلة ببول أو غائط ثم فعله، وأمثال ذلك، وهي أحد مسالك أهل العلم في الترجيح بين الأدلة، والله أعلم. نعم. سألت أنت؟ أي. نعم. التصوير المعاصر بالأجهزة وغيره هل يدخل في الوعيد؟ نعم، لغير مصلحة يدخل في الوعيد، أما لمصلحة فتخصصه عموم المصلحة، والله أعلم.